يا نفس زهدا في الحياة أنيبي وتبلغي فيها بزاد غريبي العمر أقصر رحلة لا تركني يوما إلى الأمل الطويل وتوبي تقواك خير الزاد فاستغني به عن كل زاد تصلحي وتطيبي يا نفس حي على الفلاح ألتقي مولا دعاك إلى الفلاح أجيبي
زاد الغريب.
أحبتنا في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، ثم أما بعد، حياكم الله وبياكم وجعل الجنة مثوانا ومثواكم بإذن الله تبارك وتعالى. بداية نرحب بشيخ الكريم فضيلة الشيخ أبو إسحاق الحويني، حياكم الله شيخنا.
أهلا وسهلا،
رفع الله قدرك في الدارين،
بارك الله فيك، الله يحفظك.
إذن أحبتنا في الله، في هذه الحلقة وهي الحلقة الثانية من برنامجكم زاد الغريب، تكلمنا في الحلقة الماضية عن هذا الغريب الذي هو عابر سبيل في سيره إلى الله تبارك وتعالى، وما هو الزاد الذي يحتاجه في سفره إلى الله. وقلنا أن الحديث العظيم، حديث عبد الله بن سفيان رضي الله عنه وأرضاه، سفيان بن عبد الله الثقفي رضي الله عنه وأرضاه في صحيح مسلم، الذي سأل فيه النبي صلى الله عليه وسلم سؤالا جامعا لا يسأل أحدا بعد النبي غيره، فدله النبي صلى الله عليه وسلم ودلنا ودل كل المسلمين، قل آمنت بالله ثم استقم. ومعنى الاستقامة ودلالات هذه الاستقامة، ثم تكلمنا بعد ذلك أيضا عن سورة هود الآية 112 اللي تقول فيها رب العزة تبارك وتعالى فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير. هذه الآية التي فيها أمر لله من الله تبارك وتعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم، ثم انتقلنا بعد ذلك للكلام عن معنى الاستقامة، ووصلنا إلى ومن تاب معك، هذا ما توقفنا عنده شيخنا. قبل أن نتكلم عن كيف يمكن للمرء أن يثبت على الاستقامة، هذه الكلمة ومن تاب معك، تفضل شيخنا الحبيب.
الحمد لله الذي شرح صدور أهل الإسلام بالهدى ونكت في قلوب أهل الطغيان فلا تعي الحكمة أبدا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلها أحدا فردا صمدا لم يتخذ صاحبة ولا ولدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ما أعظمه عبدا وسيدا وأكرمه أصلا ومحتدا وأبهره صدرا وموردا وأطهره مضجعا ومولدا، صلى الله عليه وعلى أصحابه غيوث الندى وليوث العدى صلاة وسلاما دائمين من اليوم إلى أن يبعث الناس غدا. فهذه الآية الكريمة التي يعني أخذت بمجامع الدين كله، فيها أمر للنبي صلى الله عليه وسلم، ومن ثم ففيها أمر لأمته من بعده، فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير. أشرنا في الحلقة الماضية إلى أن هذه الآية أشارت إلى قوادح الاستقامة،
نعم،
ويقدح في الاستقامة في هذه الآية شيئان كبيران. الشيء الأول هو الذنب، وإليه الإشارة بقوله تبارك وتعالى ومن تاب معك. القادح الثاني وهو البدعة، وهو الإشارة إليه في قوله تبارك تعالى ولا تطغوا. الطغيان هو مجاوزة الحد، فالعبد يفارق طريق الاستقامة إلى الله عز وجل في سيره إما بذنب يحدثه سواء كان كبيرة أو كان صغيرة من الصغائر، وإما ببدعة سواء كانت بدعة أصلية أو بدعة إضافية.
جميل.
تمام. وإن شاء الله سنبسط الكلام على هذين القادحين، لأنه يعني كما يعني قال حذيفة بن اليمان كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. تمام. عرفت الشر لا للشر ولكن لي توقيه، ومن لا يعرف الخير من الشر يقع فيه. فإذا أراد العبد أن يستقيم فلا بد أن يعرف حدود الشر حتى لا يقترب منه. وهذا أيضا فيه إشارة في قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث النعمان بن بشير: الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات. تمام؟
نعم.
الأمور المشتبهات بعض العلماء يقول مشتبهات من باب المباح، لكن جماع الأمر إن الأقرب إلى الحلال يكون حلالا والأقرب إلى الحرام يكون حراما، واخد بالك؟ بالمجاورة.
نعم.
فإذا أنت عرفت حدود الحرام لم تقربه. ده معنى كلام الراجز الذي يعني يترجم كلام حذيفة بن اليمان: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. لما قال عرفت الشر لا للشر، مش عشان أعمله يعني، ولكن لتوقيه لكي أتجنبه. ومن لا يعرف الخير من الشر يقع فيه.
إذن شيخنا، قبل الولول، قبل مسألة السؤال عن الثبات، بداية نحن نقيه الخروج من بوابة الاستقامة اللي هي تسمى القوادح، وكلامنا عن المؤمن أو عن المسلم.
نعم.
لأن الكلام ليس عن الكافر، لذلك استبعدنا قضية الكفر والخروج من الإسلام، واكتفينا بقادحين، وهو المعصية وهو الذنب. وكذلك
دول يعتبروا أكبر، يعني أكبر قادحين. كل القوادح التي يعني تعوق طريق العبد
إنما
للإستقامة
تندرج تحتها.
بالضبط كده.
جميل.
إما تندرج تحت ذنب
أو
معصية، وإما تندرج تحت بدعة.
تحت بدعة.
بالضبط كده.
جميل جدا.
وجماع هذا في حديث النواس بن سمعان الكلابي.
نعم.
الذي رواه النسائي والترمذي وأحمد وصححه الحاكم، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ضرب الله مثلا صراطا مستقيما. وأنا عايز يعني المشاهد يعني يركز معايا في هذا الحديث ويتصوره. ضرب الله مثلا صراطا مستقيما، هذا صراط لاحب طويل، طريق لاحب طويل، وعلى جنبتي الصراط سوران، يعني كأن هذا الطريق مبني سور عن اليمين وسور عن اليسار، وهو ماشي ما بين حائطين. تمام؟
جميل.
وعلى جنبتي الصراط سوران، وفي السورين أبواب مفتحة، وعلى الأبواب ستور مرخاة، يعني كأنه باب وعليه ستارة.
نعم.
تمام؟ وعلى رأس الطريق في الأمام خالص داع يدعو يقول: يا أيها الناس الزموا الصراط ولا تتعوجوا. يعني ما يروحش يمين وما يروحش شمال،
باتجاه الأبواب اللي على الأسوار.
بالضبط كده.
جميل.
خلاص. وعلى رأس الصراط داع يدعو، فكلما اقترب إنسان من هذه الأبواب قال: ويلك لا تفتحه، فإنك متى فتحته ولجته، هتدخل فيه. تمام؟ فالصراط النبي صلى الله عليه وسلم بيفسر بقى
متى تفتح الستار اللي هو على الباب.
طبعا متى تفتحه تلجه، هتدخل من الباب.
جميل.
تمام. ده المثل. بدأ النبي صلى الله عليه وسلم يفسر المثل بقى،
صلى الله
قال: فالصراط هو الإسلام، والسوران حدود الله، والأبواب المفتحة محارم الله، والداعي الذي يدعو على رأس الصراط كتاب الله.
الله أكبر.
تمام. والداعي الذي يدعو من فوق الصراط هو واعظ الله في قلب كل مسلم. يعني سبحان الله، يعني حديث جامع مانع،
رسم كل شيء.
كل شيء. بالضبط كده. كل شيء. فلنرجع إلى هذا الحديث. وطبعا الأمثال كلها من باب المبين.
نعم.
مش المجمل.
نعم.
يعني الإشكال يأتي في ذهن العبد بسبب الإجمال، لفظ مجمل
قد يكون موهما في هذه الحالة.
بالضبط كده. أو يكون ظنية دلالة، يعني بمعنى إيه؟ يا ترى يحتمل معنيين مثلا. أنت بتسأل نفسك: طب هل هذا المعنى ولا هذا المعنى؟ واللفظ يحتمل معنيين.
جميل.
يعني خلينا مثلا نضرب مثال،
يعني فضيلة قد تفهمه بصورة وأنا أفهمه بصورة والمتلقي بصورة أخرى.
عشان كده قلنا ظنية دلالة. ظنية دلالة يعني يحتمل أكثر من معنى. تمام؟ مش قطعية دلالة.
جميل.
الفرق بين قطعي الدلالة وظني الدلالة إن قطعي الدلالة لا تختلف الأنظار في تفسيره، زي الأرقام مثلا، الزانية والزاني فجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، كلمة 100 دي ما فيش حد يختلف عليه،
خلاص 100
100 1 2 3 4 99 100، ما يقدرش حد يقول انه ممكن يكون 99.5 وبعدين اختصر الكسر ووصل ل 100،
زي برضه وليشهد عذابهما طائفة من
طائفة ما طائفة كام، ممكن يكون 3 أيوة. ممكن يكون 9
هنا ظني، وفي الثانية مقطوعة،
مقطوعة بالضبط. كل الأرقام التي تأتيك في النصوص قطعية الدلالة،
نعم
خلاص. كما قال الله عز وجل في ما يتعلق بنوح عليه السلام أنه أرسله في قومه 1000 سنة إلا 50 عاما. العلماء قالوا طب ليه 1950؟ ما كان 1950 هي 1000 سنة إلا 50 عام. قال لك لأنه من المحتمل أن يكون مثلا حد يقول أنه 952 وجبر الكسر ورجعها للخمسين، أو 948 يقول لك جبر الكسر وطلع للخمسين. لا، 950 يعني 950، نعم. لا فوقها ولا تحتها، دي الأرقام دايما قطعية الدلالة. إنما ظنية الدلالة اللي بتحتمل أكثر معنى، زي ما أنت تفضلت وقلت وليشهد عذابهم طائفة من المؤمنين، الطائفة من 1 لـ9،
نعم.
مثلا أو كقوله تبارك وتعالى وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. لو سألنا أي إنسان إيه معنى الآية يقول لك مساجد اللي بنيت للعبادة، المساجد بتاعتنا دي المحاطة بأربعة جدران دي لله، فلا تشرك بالله أحدا فيه ولا تدعو غير الله فيه، وذلك نهي عن جعلها سوقا للبيع والشراء وإنشاد الضالة والأخير الكاملة، كل ده ممنوع حتى يكون العبد في هذا المكان خالص لله تبارك وتعالى، وأن الدنيا كلها برا الباب، ولما يدخل إلى المسجد يبقى لله تبارك وتعالى،
خلع من كل ذلك.
تمام. طيب بهذا الاعتبار المساجد جمعوا إيه؟ مسجد
وليس
بكسر الجيم،
نعم.
تمام. بعض العلماء قال ما هي ممكن تكون جمع مسجد بفتح الجيم، تمام، لأن مساجد مسجد جمعها مساجد ومسجد جمعها مساجد. طب مسجد يعني قال لك أعضاؤك السبعة التي تسجد بها لله لا تسجد بها لغير الله. إحنا شفنا يعني بعض الملوك كانوا يسجدون لهم، يعني أنا شفت شاه إيران 79 وهو خارج من إيران وهو في المطار سجدوا له، أنا رأيت هذه الصورة سجدوا له. فيبقى على هذا التفسير وأن أعضاءك السبعة، النبي صلى الله عليه وسلم قال أمرت أن أسجد على 7 آراب، الجبهة والأنف أدي 1، والإيدين 2 أدي 3، والركبتين أدي 5، وأطراف القدمين أدي 7. أدي 7 آراب التي نسجد عليها،
والمعنى يحتمل،
والمعنى محتمل بالضبط كده، يعني وأن أعضاءك السبعة لله فلا تسجد، وأن أعضاءك السبعة لا تسجد بها لغير الله. إذن الآية محتملة، محتملة المعنى ده ومحتمل المعنى ده. الأمثال من باب المبين، يعني لا يختلف فيه أحد،
نعم.
لأن الأصل البيان جاء لرفع الإشكال،
جميل.
الإشكال جميل. اللي هو إيه؟ المجمل،
صحيح،
تمام. فالنبي صلى الله عليه وسلم أو قبل ما أقول دي روى ابن أبي حاتم في تفسيره عن عمرو بن مرة أحد التابعين قال إذا قرأت في القرآن مثلا لم أفهمه بكيت على نفسي، لأن الله عز وجل يقول وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون، فيقول أبكي على نفسي إذا ضرب مثل ولم أفهمه،
خرج من العالمين
بالضبط كده. فهو هنا في هذا الحديث الرائع جدا الجامع حديث النواسي من سمعان الكلابي يضرب النبي صلى الله عليه وسلم مثلا، ولأن المثل رمزي ففسره حتى يفهم
بالكلام القاطع
القاطع النهائي يعني أو الواضح جدا يعني.
نعم.
يقول ضرب الله مثلا صراطا مستقيما، قال لك الصراط ده هو الإسلام، وعلى جنبات الصراط سورة الصراط سوران اللي احنا قلنا ايه حائط يمين وشمال كأنك تمشي
ماشي
بين حائطين يعني
كأنك ماشي
في ممر بالضبط كده. فالحوائط دي حدود الله، تمام، وفي هذا السور أبواب مفتحة، وفي هذا السور أبواب مفتحة. تمام؟ قال لك الأبواب دي هي المناهي، لا تفعل. كل نص فيه لا تفعل أو نهى أو حرم
له باب،
له باب بالضبط كده. وعلى هذا الباب ستر، ستارة،
على الرغم من أنه قال مفتحة،
ما أبواب مفتحة، مفتحة. حط عليها ستارة ليه؟ لأنه ممكن لو الباب مفتوح ومعلوش ستارة ممكن يدخل فيه وهو ناسي، مش ساهي يعني، مش واخد باله. لكن لما يكون عليه ستارة لن يدخل الباب إلا إذا شد الستارة من عليه، يبقى إذن هو يعلم أنه حرام.
جميل. وليس وليس بابا موصدا حتى تكون
حتى يعالج ويفتح،
ما ظنت سهولة الدخول
بالضبط مسألة. كده بالضبط كده، عشان كده الحرام مشتهى
دائما وسهل، ممكن يكون في سهولة،
ما هو في سهولة لأنه لأنه مشتهى.
جميل.
والنبي صلى الله عليه وسلم أشار إلى هذا، قال حفت الجنة بالمكاره والنار والشهوات.
جميل.
تلاقي الناس طوابير على المحرمات وتلاقي الجامع ما فيش عليه حد.
نعم. إذن عدم الإيصاد لتبقى مسألة المعصية مشتهى، والباب والباب اللي عليه الستار حتى وإن كان خفيف أيضا حتى تكون تنبيه، وما يقول والله أنا ما أعرف،
ما يقول ما أعرفش.
جميل.
ما هو ممكن الباب يكون مفتوح وقد يكون ساهي ويدخله.
صحيح.
تمام. لكن مش هيدخله على الستارة إلا إذا شد الستارة، معنى شد الستارة عايز يدخل
رايح للحرام مع سبق الإصرار والترصد
عمدا.
نعم.
وهو يعلم أنه حرام، وما فيش حد يرتكب حرام إلا وهو يعلم من داخله أنه حرام، لأن جماع هذا كله قول النبي صلى الله عليه وسلم، والإثم ما حاك في صدرك وخشيت أن يطلع عليه الناس،
مخبيه
مخبيه، وهو عارف كما قال تعالى بل الإنسان على نفسه بصير ولو ألقى معاذيره. ممكن أنا أعمل حاجة ويجي واحد يقول لي كيف فعلت هذا، أقول له أنا ما أعرفش، أنا وأستطيع بالجدل وبحسن الكلام أن أخرج من سخطه بعذر.
نعم.
تمام. ويقتنع بكلامي، يقول فعلا معذور والله، برغم أن أنا من داخلي أعلم يقينا أني كان غلط أن أنا أدخل الدخلة دي. عشان كده عند رب العالمين تبارك وتعالى في يوم القيامة مش حد يعرف يخبي.
صحيح.
يعني ممكن أخبي على الإنسان أقول أنا معرفش أنا كده، لكن معرفش. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى قال في هذه الآية بل الإنسان على نفسه بصيرة، أي هو يعلم من دخيلة نفسه أنه يفعله، ولو ألقى إلى الناس معاذيره أنني لا أعلم.
صحيح.
خلاص. فهو الذي يعلم. فإذا جماع الإثم كله، وهذا أجمع تعريف لمعنى الإثم، والإثم ما حاك في صدرك وخشيت أن يطلع عليه الناس.
إذن عفوا شيخنا، كان الجهل رافع لمسألة العقوبة، جهل الإنسان وعدم معرفته بهذا الأمر.
ما هو الجهل هنا،
لكن هنا الجهل منتفع.
الجهل نوعين.
جميل.
الجهل الذي هو عدم العلم، والجهل الذي هو الحمق. تمام؟
نعم.
وليست التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة. الجهالة هنا مش معناها عدم العلم،
إنما الحمق،
إنما الحمق وتخطي حدود الله. وإلا لو أن العبد فعل المعصية لا يعلم أنها معصية لا يؤاخذ،
لا يؤاخذ عليه.
بالضبط كده. فكلمة جهالة هنا في الآية مش معناها عدم العلم، معناها الحمق، أي أنه كان أحمق فيعلم الحرام وتخطاه بحمق، واخد بالك إزاي، إلى الحرام.
هنا الجهالة السفه، الحمق.
الجهالة هو السفه بالضبط كده. فعشان كده نرجع
إلى حديث
نعم،
إلى حديث سمعان،
نرجع إلى حديث سمعان بن نواس الكلابي رضي الله عنه،
رضي الله.
فإذا الأبواب المفتحة ليست عليها أبواب موصدة، علشان الباب الموصد ممكن يكون مغلق، تحاول تفتح ما تعرفش فتنصرف عنه ونفسك في الحرام.
نعم. بركة يا جامع
بالضبط. لا يعني نفسه في الحرام.
أي نعم.
حاول كثيرا. زي مثلا إيه، زي مثلا إيه، رجل مثلا راح يسرق بيت، طلع خلاص، فكل ما يجي رايح يلاقي إيه الحرس
شرطة
أو الشرطة أو الكلام ده، يقول لك إيه، طب خلاص أنا هلف كده لفتين كده جايز يمشي عشان أطلع. خلاص. وهو مصر إنه يروح يسرق أو إنه يروح يعتدى على حرمات حد أو الكلام ده.
إذن هذا باب موصد،
هذا باب موصد. تخيل لو أن هذا العبد حاول كثيرا والشرطي قاعد فقال لك هاجي بكرة لعل الشرط ما يكونش موجود، ومات قبل ما يجي بكرة، يحمل إثم هذا. مش لأنه ما عملوش ما يحفظش اسمه، لا، كان نيته
نعم رحل المعصية
بالضبط
حتى،
ولكن ما قدرش يروح لها بسبب أن في شرطي قاعد. فإذا مات بهذه النية والاستقامة
أثم،
لأن الاستقامة هي الاستقامة لله تبارك وتعالى في الأقوال والأفعال والنيات،
نعم،
الثلاثة دول. فلو أنه نوى أن ينتهك حرمة من الحرمات وعجز أن يصل إليها بسبب أن الباب موصد ومات قبل أن يفعلها ونفسه يفعلها، يأثم بها.
إذن هي أعمال قلوب وجوارح، ليس
بالضبط كذا. بالضبط. إذن الباب المفتوح لاختبار محبة العبد لربه والوقوف على أوامره ونهوه، يسهل له الحرام. هي إيه يعني؟ يشد ستارة ويدخل،
سهلة
تطلع، سهلة جدا. غير باب مقفول بكالون مثلا، مقفول بمزلاج كده، ما يعرفش يدخله، لا، مسهله له عشان يشوف أيخشى الله تبارك وتعالى ولا لا. في من عباد الله من يخشى الله عز وجل حتى في أحلك هذا،
بكلمة اتق الله.
بالضبط، المرأة التي جلس الرجل بين فخذيها وجلس منها مجلس الرجل من المرأة، قال اتق الله ولا تفضل خاتم إلا بحقه. خلي بالك أن في الحديث ثلاثة اللي انطلق عليهم الغار، وده واحد منهم، يقول كان لابنة عم أحبها كأشد ما يحب الرجال والنساء، يعني عاشق مجنون بيها يعني، تمام. ولما رفضت في الأول واعتصمت بالله عز وجل ثم بعفتها وإيمانها، ولكن طافت على خلق لما لقاش حد يديها، رجعت لابن عمها، ولكن طلبت 60 دينارا اللي هي كانت محتاجة إليه. فراح الرجل وقال فذهبت وعملت وجمعت لها 60.
شو كنت قد جهدت،
شو الحرام يا أخي، شو الحرام، يشتغل لحد ما طفح الكوتة عشان يجيب لها 60 دينار. قال وأعطيتها الدنانير، فلما قعدت منها ما قعد الرجل من امرأته، قال اتق الله يا عبد الله ولا تفضل خاتمة إلا بحق. قال فقمت عنها وهي أحب الناس إلي. من يفعل هذا؟ يا له من صابر يعني.
صحيح.
قال وتركت لها الدنانير.
لم يقم كارها.
نعم.
لم يقم كارها بل قام وهي أحب الناس إلي.
طبعا. قالت اتق الله. ما أنا بقول لك يا له من صابر مثابر.
سبحان الله.
وترك لها الدنانير كمان. يعني تعفف عنها وترك لها إيه؟
وقال وكنت قد جهدت في جمع المال.
طبعا جهدت في 60 دينارا يعني.
نعم.
كان مبلغ كبير يعني، واخد بالك. فهناك والعبد سائر الى الله في هذا الطريق اللاحب الطويل، طريق الاستقامه يعني، من اذا راى طريق الحرام وحاول ان يصل اليه ثم ذكر الله في نفسه يرجع. وفي واحد يغلبه هواه ويدخل، تمام، برغم انه شدد الستاره زي ما قلت لك، ومعنى شدها يعني يعلم انه داخل الحرام. فهو النبي صلى الله عليه وسلم يفسر بقى، بيقول لك الأبواب المفتحة هي محارم الله، هي محارم الله،
محارم الله،
وعليها الستور المرخادي. فإذا أراد العبد أن يتوجه إلى باب من هذه الأبواب، يقوم الواعظ في قلب كل مسلم إلى النفس اللوامة بقى، تقول له اتق الله ولا تفتحه، ما تشدش الستارة، فإنك متى فتحته ولدته هتدخل، شديت ستارة هتدخل. فبيوم يحذره، تمام. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال لنا بقى، أشار إلى الداعيين على هذا الطريق. وسبحان الله يا أخي، من رحمة الله بالعبد، داعي يدعو على أول الطريق، قال لك والداعي الذي على رأس الطريق هو كتاب الله تبارك وتعالى، كما قال أبو موسى الأشعري رضي الله عنه، من جعل القرآن أمامه أو إمامه، تقرأ بالاثنين يعني، أخذه إلى كل خير أو أخذه إلى الجنة، ومن جعل القرآن خلف ظهره زخ في قفاه إلى النار.
الله أكبر.
فأنا دلوقتي وأنا ماشي على الطريق اللي هو طريق الإسلام زي ما النبي صلى الله عليه وسلم فسر لنا، القرآن قدامي وأنا خلفه وأنا سائر خلفه، فإذا امتثلت كتاب الله تبارك وتعالى لن ألج بابا من هذه الأبواب، بل سأمشي في هذا الطريق خلف كتاب الله تبارك وتعالى. طيب، أحيانا إيمان الإنسان يخف، يكونش عنده إيمان، إما يقرأ الآية ولا يفهمها أو لا يكون لها مقتضى عنده، أو أن يخالف الآية بهواه. خلاص، أن يخالف الآية لأن ليس لها مقتضى مثلا، مش في دماغه لأن ما جالهاش مقتضى، زي إيه؟ زي عمر الخطاب عندما جاء أبو بكر الصديق بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول من قال إن محمدا رسول الله قد مات
قالوا أنه بسيفي
وبتاع، فقال على رسلك أيها الحالف، ثم تلا قوله تعالى في سورة العمران وما محمد
إلا
رسول قد خلت من قبله، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، قال عمر فلكأني لم أسمعها إلا الآن
فخررت لستي.
ما كان لها مقتضى، لم يقتل رسول الله صلى الله عليه وسلم في حياته ولم يمت آنذاك، فما كانش حاسس بالآية
سبحان الله،
مش مستحضرها. فلما جاء مقتضى الآية قال لكأنما نزلت الآن.
الله أكبر،
واخد بالك؟ فأحيانا لا يكون في مقتضى للآية في حياة العبد أو في تال، فما ياخدش باله منها.
هذا المنادي الأول،
هذا لا أنا لسه في المنادي الأول.
نعم.
أو ربما يعلم الآية ويخالفها بهواه. طب إن خالفها بهواه يأتي الواعظ اللي على رأس الصراط، وسبحان الله يا أخي يعني المكان بتاع الواعظين يحتاج إلى وقفة. الواعظ الأول على رأس الصراط، طب الواعظ الثاني ليه فوق الصراط؟
نعم. طيب محتاج بسط أعتقد هذا الكلام، طيب
بس أشير إليه قبل أن أدلف إليه.
جميل جدا.
تمام. الواعظ الثاني اللي هو على رأس الصراط، الداعي على رأس الصراط، الصراط اللي هو واعظ الله في قلب كل مؤمن، اللي هي النفس اللوامة،
الله أكبر،
اللي هي سكنة جواك لا تفارقك إطلاقا. إذا كان عندك إيمان يبقى الذي يسكن بداخلك هي النفس اللوامة، وثمرتها النفس المطمئنة عند الموت.
نعم.
يعني في حياتك تبقى النفس اللوامة سكنة جواك، واخدة تمليك يعني جواك. تمام. إذا فعلت شيء يقول كيف فعلت هذا، لما فعلت هذا، وأعتقد أن هذا يعني
يحتاج إلى بسط أطول. إذن شيخنا، كأن ملخص الأمر في هذا الحديث الذي هو تمام كلام الاستقامة أن الله تبارك وتعالى جعل النداءين، نداء خارجي وهو كتاب الله تبارك وتعالى، ونداء داخلي هي نفس المؤمن التي تدعوه للثبات على هذه الاستقامة وتحضه للبعد عن الشر في الأبواب المفتوحة على جانبي هذا الطريق الذي يسير فيه مقبلا حاثا إلى الله تبارك وتعالى في هذا الطريق اللاحب. يحتاج إلى الثبات على الاستقامة، يحتاج ما يؤكد عليه هذا الأمر، ويحتاج ما يركز عليه، وهذا ما يحتاج منا إلى بسط وشرح أكثر وأطول. أستأذنك أن يكون هذا محور حديثنا في الحلقة القادمة. نعم. بإذن الله تبارك وتعالى. جزاك الله خير شيخنا، رفع الله قدرك في الدارين.
الله
يحفظك. أحبتنا في الله، وصلنا وإياكم بهذا إلى ختام حلقة الليلة من برنامجكم زاد الغريب مع شيخنا الحبيب فضيلة الشيخ أبو إسحاق الحويني، الذي جدد له الترحيب في ختام هذه الحلقة. ولكم أيضا تقبلوا في الختام دعواتنا بأن تبقوا دائما على الخير والطاعة، دمتم في طاعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
يا نفس زهدا في الحياة أنيبي، وتبلغي فيها بزاد غريبي، العمر أقصر رحلة لا تركني، يوما إلى الأمل الطويل وتوبي، تقواك خير الزاد فاستغني به، عن كل زاد تصلحي وتطيبي، يا نفس حي على الفلاح.